آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان،
تتسامى روحك بالإيمان،
تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من برنامجنا محاسن التأويل، وكنا قد انتهينا في اللقاء الأول إلى قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، إلى آخر الآيات. نجمل ما حررناه في ذلك الوقت ثم نزدلف إلى قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وهي الآية التي سنبدأ بها تفسير حلقة هذا اليوم. الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وهن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب. والآية جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم بعث سرية بإمرة عبد الله بن جحش ولم يأمرهم بقتال، ثم تعرض لهذه السرية قوم من قريش فأقدمت السرية على قتلهم دون أن يدروا أو يعلموا أنهم دخلوا في الشهر الحرام. كان ذلك في آخر جمادى الذي هو قبل رجب، ورجب شهر حرام. فلما تبين بعد ذلك أن القتال كان في الشهر الحرام، جعلت قريش ذلك سبة وعارة على المؤمنين، وقالوا: كيف أن محمدا يدعو إلى مكارم الأخلاق وقد نقض شيئا العرب كانت متفقة عليه من قبل، وهو عدم الاقتتال في الشهر الحرام. هذا مجمل سبب النزول. فأنزل الله جل وعلا قوله: يسألونك عن الشهر الحرام، الذي نريد أن نصل إليه هنا هذا كله تم تفسيره، لكن ما سيأتيك بعد ذلك مصدر بقوله جل وعلا: يسألونك أو يسألونك. فحيث حتى يتمكن طالب العلم من فهم كلام الله لا بد كما قلت قديما من الإجمال، ثم من الإجمال يندرج إلى التفصيل. السؤال في القرآن يأتي أحيانا بحسب أو يأتي دائما بحسب سائله، ولما كان السائلون يختلفون كان لابد أن يكون الغرض من السؤال ماذا؟ يختلف. ما دام السائلون مختلفين فلا بد أن يكون الغرض من السؤال مختلفا. فلما سألت اليهود عن الروح، هذا سؤال للتعنت، وهذا أول مقاصد السؤال، سؤال ماذا؟ تعنت، وهو سؤال من؟ سؤال اليهود. وسؤال للاحتجاج وهو سؤال أهل الإشراك هنا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فإذا انتهينا من أسئلة اليهود وأسئلة أهل الإشراك، لم يبق إلا أسئلة أهل الإيمان، وأهل الإيمان يسألون للاسترشاد، وأهل الإيمان يسألون لماذا؟ للاسترشاد، حتى يكونوا على بينة من أمرهم عندما يأتيهم الجواب الإلهي. إذا تحرر هذا فقول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام، الأصل أنه جاء على لسان كفار قريش، فهو سؤال للاحتجاج. وقول الله تبارك وتعالى في الإسراء: ويسألونك عن الروح، هذا للتعنت، لأن السائلين هنا هم اليهود. أما قول الله جل وعلا كما سيأتي عن الخمر والمحيض ماذا ينفقون، فهذه أسئلة المؤمنين الذين كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهذه أسئلة لماذا؟ للاسترشاد. انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول ربي تبارك وتعالى في نفس آية يسألونك عن الشهر الحرام في قضية الردة، وقلنا إن الله جل وعلا قيدها بقوله تبارك وتعالى: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقلنا إن العلماء تنازعوا في ماذا؟ اتفقوا في أن الإنسان لو ارتد ومات على الردة كافرا فلا ريب أن أعماله جميعا قد حبطت، لأن هذا نص كلام الله. وقد قلنا في تحرير سابق إن الآيات المحكمة لا يمكن أن يختلف العلماء فيها، الآيات المحكمة لا يمكن أن يختلف العلماء فيها لأنها ظاهرة. ولهذا لم يأتنا أحد من أهل العلم يقول إن الإنسان إذا مات كافرا بعد أن كان مؤمنا أن شيئا من عمله يبقى، لأن هذا أمر حسمه القرآن. فالله جل وعلا يقول: حبطت أعمالهم، ويقول في آيات أخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن الإشكال في أن إنسانا كان مؤمنا ثم ارتد ثم تاب عن ردته وعاد إلى الإيمان، فهل العمل الذي كان قبل الردة يبقى أم يحبط؟ هذا هو السؤال، هل يبقى العمل أو لا أو لا يبقى؟ فمن أخذ بالقيد قال إن العمل يبقى لأن الله قيده بقوله فيمت وهو كافر، ومن جعلها مطلقة قال وهذا أظهر في أن الإنسان يكتب له الأجر لكن لا يسقط ذلك الشيء المفروض عليه، مثل تحرر المسألة لو أن إنسانا حج ثم ارتد ثم تاب وعاد إلى الإسلام، هل حجته الأولى يلزم منها يلزم عليه أن يعيدها أو لا يعيدها؟ هذه التي فيها تنازع بين العلماء. الآن وقد حررنا هذا كله في اللقاء الماضي، الآن نزلف إلى قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بدءا قال ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه هذه الثلاث هي قطب رحل الدين وعنوان السعادة، وهذا يجب أن يكتب، قال هذه الثلاث هي قطب رحل الدين وعنوان السعادة. ما هي الثلاث؟ إن الذين آمنوا كما قال الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فمن وفقه الله للقيام بالإيمان والهجرة والجهاد فقد وفق لقطب رحل الدين وعنوان السعادة، لأن أي عمل صالح بعد هذه الثلاث أهون منها، لأن أي عمل صالح بعد هذه الثلاث هو أهون منها. ومن قدر على العظيم قدر على اليسير، ومن قدر على العظيم قدر على اليسير. أما الإيمان فأكبر دلائل فضله أن الله جعله قسيما بين أهل الجنة وأهل النار، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأما الهجرة فالمراد بالهجرة هنا ليست هجران الذنوب، ولكن هجرة الشيء المألوف المحبوب كهجرة الوطن والمال والخلان ومن تركن إليهم من أجل من؟ من أجل الله. وأما الجهاد فإن التلبس به من أعظم ما يدل على أن الإنسان يقمع أعداء الدين وبوده أن ينتشر الإسلام، والصورة الأولى لانتشار الإسلام هي ماذا؟ هي الجهاد، هي ماذا؟ هي الجهاد. وهذا أمر لا ينبغي أن يتغير بالظروف أو بالأحوال، لأنه من تتبع السنة الصحيحة للسيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وجد عيانا بيانا أن السبب الأعظم في انتشار الدين هو ماذا؟ هو الجهاد في سبيل الله. فيقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قبل أن أزدلف إلى أولئك يرجون رحمة الله، نحن الآن نسجل هذه الحلقة وفق التقويم الهجري في 28 من شهر ذي القعدة ذي الحجة، من شهر ذي الحجة، فبقيت ليلة واحدة على نهاية عام هجري، بقيت ليلتان على نهاية عام هجري، هي ليلة 29 وليلة 30 إذا كان الشهر تاما، هذا حسب التقويم. وحسب الرؤية فإن اليوم هو اليوم 29 وهذه ليلة 30. لسنا الآن بغرض تحديد أي ليلة هذه، لكن الهجرة قطعا كانت أين؟ في ربيع الأول باتفاق المسلمين، ولكن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر أرادوا أن يصطلحوا على حدث يؤرخون به، فبعد مشورة منهم عرضوا، لا يمكن أن يكون هناك تشاور إلا إذا كان هناك عرض، لكن إذا كان هناك خيار واحد لا يمكن أن يكون هناك تشاور ولا مشورة، فلابد أن يكون هناك آراء متعددة يختار الناس منها، فوضعوا البعثة والمولد والهجرة والوفاة. هل يؤرخون بمولده صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤرخون ببعثته؟ هل يؤرخون بهجرته؟ هل يؤرخون بوفاته؟ فاستقر أمرهم وهم أمثل جيل وأكمل رعيل على أنهم يؤرخون بالهجرة، ولا ريب أن الهجرة أصلا اتفاقهم دليل صواب رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقول مزيدا على هذا أن الإسلام ما ظهرت عزته، لا نقول لم يكن عزيزا من أول يوم، لكن ما ظهرت عزته إلا بعد إلا بعد الهجرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، لكنه قبل ذلك لم يستطع أن يبني مسجدا واحدا، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى قباء، واضح؟ فاختاروا الهجرة، فلما اختاروا الهجرة أرادوا أن يبدأوا من شهر، فلم يختاروا شهر ربيع، ووضعت عروض أخرى من أي الشهور نبدأ، فاستقر أمرهم أن الناس بعد ذي الحجة ينصرفون إلى ديارهم، يعود أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل اليمن إلى يمنهم، وأهل نجد إلى نجدهم، يعود أهل الأقطار. فقالوا إن محرم يكون في استقرار الناس في أوطانهم، فجعلوا من شهر الله المحرم بداية للعام الهجري. من الذي جعل هذا؟ أجيبوا الصحابة. إذن ليس معنا آية ولا حديث يقول إن العام يبدأ من محرم، وليس معنا آية ولا حديث تقول إنه إذا ختم ذو الحجة ختم الصحائف الأعمال. فالدين لا يؤخذ من فقه الوعاظ، إنما يؤخذ من نصوص من الكتاب والسنة محكمة، فلا يوجد دليل لا من قريب ولا من بعيد ولا بإشارة ولا بتصريح تدل على أن صحائف الأعمال تطوى مع نهاية هذا العام، واضح؟ فعندما تقرأها قراءة دنيوية سياسية يصح أن تقيم أحداثا مضت من عام إلى عام، نعم، لأن المسألة أصلا سياسية، فاختيار عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا مندرج في السياسة الشرعية، منبثق مما يسمى بالمصالح المرسلة، وهذا ليس له علاقة بقضية أن صحائف الأعمال تطوى، فلا يوجد شيء في الدين يدل على أن صحائف الأعمال تطوى مع نهاية كل عام، هذا أمر يجب أن ننتبه إليه. لكن قول الوعاظ في محاسبة النفس له مدخل لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، فإن محاسبة النفس مطلوبة في كل آن وحين، ولئن كان التجار وأرباب الأموال يحاسبون أنفسهم مع نهاية العام مالية فليس هناك حرج على المؤمن أن يحاسب نفسه دينيا فيما مضى، لكن لا يقول لأن صحائف الأعمال تطوى فأنا أحاسب نفسي، لا، لأنه لا يجد دليل على أن صحائف الأعمال تطوى مع نهاية العام الهجري، واضح هذا، هذا مهم. كذلك في قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا دليل صريح على فضل المهاجرين الأولين، والقرآن دل على ذلك في مواطن عدة، قال الله في التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال في الحشر للفقراء المهاجرين، ثم قال بعدها في الآية التي بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فذكر الطائفتين ولم يذكر إلا طائفة واحدة بعدهم هي الثالثة وهم من اتبعوهم بإحسان، هذا تعبيره جل وعلا، هذا تعبير القرآن في قول في التوبة، وعبر عنه القرآن في الحشر بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واضح هذا. الهجرة في كلام الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قرينة البعثة، الهجرة قرينة البعثة، لكن الهجرة تأخرت واقعا حدثا، وإلا قال ورقة بن نوفل لنبينا صلى الله عليه وسلم يا ليتني أكون جدعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، وهذا كان في أول أيام البعث، فعلم صلى الله عليه وسلم بما أخبره به ورقة بن نوفل أن الهجرة ستكون قائمة واقعة لا محالة عندما قال أو مخرجيهم. الأمر الثاني، الهجرة إلى الحبشة كانت هجرة إلى أرض أمن، ملك صالح يعدل لا يضام في ملكه خرج المسلمون إليه، أما الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان، هجرة إلى دار إيمان وفق تعبير القرآن، قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وقصد الأنصار، فالمدينة كانت دار إيمان قبل أن يدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحبشة آنذاك لم تكن دار إيمان، إنما كانت دار دار أمن. نعود للآية. قال ربنا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما زكى عمله واشتد صلاحه وتتابعت حسناته إلا أن المعول الأكبر على رحمة الله. وهذا دليل كذلك على أن الإيمان بالعمل لا بالتمني ولا بالتحلي. فإذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء الأخيار الذين جمعوا ما بين الإيمان والهجرة والجهاد قال عنهم أولئك يرجون رحمة الله، فما عسى أن يقال في من دونهم، لكن لا يعني ذلك أن يقنط أحد من رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذه ظاهرة مرت معنا كثيرا، والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى. ثم قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا قد يحتاج وقتا طويلا، سأبدأ فيه تمهيدا في هذا اللقاء وأكمل في اللقاء القادم. نبدأ أولا، ما الخمر وما الميسر؟ منهجنا في التفسير أن الآية هي الحاكمة في طريقة التفسير، فالآيات تختلف، فمنها في العقائد، ومنها في الأخبار والقصص، ومنها في التشريع، فلا يعقل أن تتعامل معها جميعا بطريقة واحدة، وإنما من أوتي حظا في فهم كلام الله ينبغي أن ينوع الطرائق التي يتناول بها كلام الرب تبارك وتعالى، دون أن يخرجه ذلك من علم التفسير، دون أن يخرجه ذلك من علم التفسير. البيئة الجاهلية كانت بيئة لا ترجو جنة ولا تخشى نارا، ما تفرضه العادات والتقاليد هو الذائع والشائع، والفراغ في الوقت كان أكثر ما يعاني منه الجاهليون، ولهذا انصرفت هممهم إلى اللذات، لأن اللذات بها تقضل الأوقات، فكانت الخمر مشروبا ذائعا عندهم للغني والفقير، ولا يكادون يتركونها في ليل ولا في نهار. وليس أدل على ذلك إن الصحابة وهم الصحابة مكثوا يشربونها حتى بعد الهجرة، حتى بعد الهجرة كان أنس يسقيهم كبار الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي أيوب الأنصاري قبل أن تنزل آية تحريم الخمر كما سيأتي. وهذا يدل على كرامة الله لهذه الأمة، أن الله لما علم أن الناس يوم ذاك قد بلغ منهم شرب الخمر مبلغا عظيما جاء التدرج في تحريمها كما سيأتي. لكنني أقول ما الخمر؟ الخمر في اللغة ما خامر العقل أي خالطه أو غطاه، فالتغطية من باب قوله صلى الله عليه وسلم خمروا آنيتكم بمعنى غطوها، وتأتي خامر بمعنى خالط، فتخالط السكر العقل فيكاد يغطيه، ولا يكون هناك تغطية إلا بعد مخالطة. قال كثير عزة هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. فقوله هنيئا مريئا غير داء مخامر أي غير داء ماذا؟ مخالط، أي غير داء مخالط، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت. فنعود للآية، هذا تعريف الخمر، لكنها لا تحتاج إلى أن يقال ما هي الخمر، هي مشروب يسكر لا يكاد يجهله أحد، وفي عصرنا هذا أخذ أنواعا عدة، لكنه سابقا كان أكثر ما يأخذونه من النخل التمر ومن الأعناب ومن العنب أكثر منه من التمر ومن العنب أكثر منه من التمر. قال الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وسيأتي لماذا قال الله سكرا وقال رزقا حسنا بعد قليل، لكن نبقى فيما يؤخذ منه الخمر، قلنا ثمرات النخيل والأعناب. هذا ماذا؟ هذا الخمر. إذا شربوها فإن الفقير منهم يرى نفسه غنيا، والجبان منهم يرى نفسه شجاعا. قال حسان ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وقال أحدهم، وكانت في الشام قصور اسمها الخورنق والسدير يضرب بها المثل كما تقول الآن البيت الأبيض والكرملين، فكانت في أذهان الناس في ثقافتهم هذه قصور لا يدخلها أحد، فكان الفقير منهم راعي الغنم الذي لا يملك شيئا إلا بضع هنيمات يقول: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يعني وأنا في عالم السكر أذهب في خيالات عدة، فأحسب نفسي صاحبا وملكا على الخورنق والسدير وهي قصور في الشام، وإذا فقت من سكري وعدت إلى حقيقتي فأنا لا أملك إلا بضع شويهات وبضعة ناقة أو إبل أو غيرها، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. والمقصود أنهم كانوا يفرون من مشاكلهم وقضاياهم إلى الخمر، ويسمون من يشرب معهم ويحتسي يسمونه نديم، يسمونه نديم، ويدار الكأس بينهم، وهذا جل حياتهم. قال الأعشى: وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا. قال الأعشى: في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل، نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة الراوق وأخضر. فشوف الآن انظر ثقافته في أنه يريد أن هؤلاء لا يعبؤون بشيء. الآن في الثقافة الغربية أكثرهم وإن كان مسيحي الديانة لكن طغت عليهم العلمانية زلفت بهم إلى الإلحاد، فلما زلفت بهم إلى الإلحاد جعلتهم يضعف يقينهم في الجنة والنار، فإذا ضعف اليقين في الجنة والنار لا يبقى إلا التشبث بماذا؟ بالدنيا، بهذه الحياة. فهم يعظمون نهاية الأسبوع لأنه إجازة لهم ويستمتعون بحياتهم على أقصى حد. ما الذي يدفعه إلى أن يستمتع في حياته إلى أقصى حد؟ لأنه يكاد يظن أنه لا حياة ماذا؟ لا حياة بعدها. ما الذي يجعل من يستمتع بحياته إلى أقصى حد؟ إيمانه الخاطئ أنه لا حياة بعدها فيتشبث بهذه الحياة. فالأعشى يقول: وفتية كسيوف الهند، يعني يقصد نحل أجسامهم تثنيها، كسيوف الهند قد علموا، هذا المهم عنده، أن هالك كل من يحفى وينتعل، أي أن الناس موتى لن يبقوا. فيقول: ثقافتنا تنطلق من قناعتنا أننا سنموت وسنبلى ولن يبقى أحد، لا غني ولا فقير ولا حافي ولا منتعل. فإن كنت أعلم أنني لن أبقى وأنه لا حياة بعد حياتي، فالقرشيون كانوا لا يؤمنون بالبعث والنشور، فعلام أنا أحبس نفسي عن متع الدنيا. فيقول: هذا دافع قوي لأن يحتسي الخمر، نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة الراوق وخضر. إذن القهوة كانت تطلق على الخمر، القهوة كانت تطلق على الخمر، لكن ترى هذا شاهي يعني ليس بقهوة. نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة الراوق وخضر. هذا حديثي كله حول ماذا؟ حول الخمر. بقينا في ماذا؟ بقينا في الميسر. الميسر مشتق من أمرين أو من أحد أمرين، إما مشتق من اليسر وهو السهولة، وهذا بسبب أنه يحصلون على المال من غير كد ولا تعب، هي مغامرة يأتي بها فينجم عنه مال، واضح. وإما مشتق من اليسار وهو الغنى، مشتق من ماذا؟ من اليسار وهو الغنى، أي أنه يغنى بعد فقر، والمعاني متقاربة جدا. ما الميسر في أصله؟ القرشيون لهم طرائق عدة في الميسر، لكن من أبرزها نشأت فكرة الميسر أو كلمة الميسر. الياسر في اللغة هو الجزار الذي يذبح الجزور، فيأتون للجزور فيذبحونه ويجعلونه 28 قسمة. والآن سنزدلف للرياضيات، مهم أن تفهم كم قسم؟ 28. ثم يأتون بكيس، هذا الكيس يضعون فيه 10 أقداح، كم قدح؟ 10، على هيئة أعواد. كل قدح من هذه الأقداح له اسم، 7 تعمل و3 لا تعمل. معنى 7 تعمل أي 7 فيها حظ و3 لا يجعلون فيها حظا، فيسمون التي ليس فيها حظ غفل، يسمونها ماذا؟ غفل بالغين. ويسمونها الوغد والسفيح والمنيح. ماذا؟ الوغد والسفيح والمنيح. والسبع سأتيك بأسمائها. ثم يضعونها العشرة في هذا الكيس ويخلطونه، ثم يأتون برجل أمين فيقول مثلا هذا حظ عبد الرحمن، ويأخذ قدح، فإذا طلع يقرأه، فإن كان سفيحا أو منيحا أو وغدا لا يأخذ شيئا. وليتهم يقفون عند هذا الحد، لا يأخذ شيئا وعليه قيمة شراء الجزور. والسبع الباقون يأخذون ماذا؟ يأخذون نصيبهم. قلنا القسمة كم؟ 28. يجعلون أحد هذه الأقداح يسمونه الفذ ويأخذ واحد، والثاني يسمونه التوأم ويأخذ كم قسمة؟ اثنان. أصبح كل الذي ذهب كم الآن؟ ثلاثة. والثالث يسمونه الرقيب ويأخذ ثلاثة، فيصبح كم ذهب؟ ستة. ستة، ثلاثة وثلاثة ستة. والرابع يسمونه الحلس ويأخذ كم؟ أربعة. مع الست كم ذهب؟ عشر. كم باقي؟ 18. الخامس يسمونه النافس، يسمونه النافس، وكم يأخذ؟ خمسة. وكم قلنا أول؟ عشرة وخمسة 15. السادس يسمونه المسبل ويأخذ كم؟ ستة. يأخذ ستة وخمستعش 21. السابع، تسمع الآن في العبارات إذا مدحوا أحد يقولون له القدح المعلى، القدح المعلى. السابع يأخذ المعلى ويأخذ كم قسمة؟ سبعة. مع 21 28 انتهت كلها. واضح؟ ولهذا تسمع في التعبيرات الأدبية أن فلانا له القدح المعلى، أي أوفر أهل الميسر حظا. واضح؟ هذه نشأت فكرة الميسر. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نكمل الارتباط ما بين الخمر والميسر، والحد الذي في الخمر، والتعزير الذي في الميسر بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
سير الآن يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.